إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى بينهما ارتباط في المعنى. الأول هو المتكبر والثاني هو الكبير، فهذه من أسمائه الثابتة في الكتاب والسنة. فما معنى هذين الاسمين؟ وقد جرت العادة أن نتحدث عند الكلام على هذه الأسماء الحسنى عن قضايا محددة، منها الحديث عن معاني هذه الأسماء، ثم بعد ذلك نتحدث عن دلائلها، ثم نتحدث عما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات والذات، ثم نتحدث عن أثر الإيمان بهذا الاسم. أما ما يتعلق بالمعنى فأول ما يذكر في ذلك هو ما يتصل بلغتنا التي خوطبنا بها. فالعرب تقول كبر الشيء يعني عظم، فالكبير يقال أحيانا لكبير القدر، لكبير المنزلة، للشيء العظيم يقال كبر يعني صار كبيرا عظيما، ويقولون كبر يعني هذا يقابل الصغر، تقول كبر الصبي، كبر الطفل، كبر فلان يعني صار كبيرا في سنه بعد أن كان صغيرا مثلا كبر. فهنا حينما نقول التكبير يعني التعظيم، التكبر والاستكبار يعني التعظم، الكبر الرفعة في الشرف، الكبرياء العظمة والتجبر، وهكذا. فيفرق بين كبر وكبر وكبر. حينما يقال المتكبر فهذه التاء تارة تكون للتعاطي والتكلف، يعني فلان يتعظم وليس بعظيم، يتسخى وليس بسخي، يتعالم وليس بعالم، وأحيانا تكون للتفرد والاختصاص، وهذا هو المراد بها في هذا الاسم الكريم المتكبر، فذلك لائق به على الكمال والتمام. أما بالنسبة للمخلوق فإن ذلك إن صدر منه كما سيأتي فإن هذا يكون على سبيل التكلف، فهو يلبس ثوبا لا يصلح لمثله، يتكلف ذلك، يتكبر وليس بكبير، يتعظم وليس بعظيم، وإنما ذلك لا يصلح إلا للخالق المعبود دون ما سواه. ومن ثم أيها الأحبة، فإن هذا الاسم الكريم المتكبر في حق الله تبارك وتعالى يعني العظيم ذو الكبرياء المتعالي، فالكبرياء تعني العظمة والملك وما إلى ذلك، فإن هذا من أوصاف المجد كالملك والعظيم والعزيز. ومن هنا ذكرنا المتكبر بعد الكلام عن الجبار والعزيز، فهذا الذي قاد إلى الحديث عن هذا الاسم. ونحن نتحدث عن هذه الأسماء بطريقة نراعي فيها شيئا من الارتباط في المعاني، ولهذا سيكون الحديث بعد ذلك إن شاء الله عن أسماء لها نوع تعلق بهذا كالمتعالي والعلي والأعلى وما إلى ذلك من الأسماء. إذن المتكبر هو المتعاظم، والكبير الكبير هو الموصوف بالجلال كبر الشأن، فتصاغر دون عظمته وجلاله كل كبير. فكما أن المتكبر هو العظيم، فكذلك أيضا الكبير هو العظيم الجليل. يقال فلان كبير الأطباء، ليس المقصود أنه الأكبر سنا، فلان هو كبير المحاسبين، فلان هو كبير الخبراء، فلان هو كبير القضاة، يعني أنه الأكثر بصرا ومعرفة وخبرة في هذا الشأن. فهذا في القدر والمنزلة. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، يعني العظماء والرؤساء. ولهذا قال ابن جرير بأن الكبير هو العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه، هكذا فسروه. والعظيم العظمة المطلقة، هو الذي كبر وعلى في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه، فله علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، وكل شيء دونه فهو صغير. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى ويقول أنا الملك. فإذا كانت هذه الأجرام العظيمة الهائلة الضخمة هي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا شيء، فهذا يدل على أنه العظيم الأعظم. ومن هنا أيها الأحبة، فإن معنى المتكبر والكبير يرجع إلى أنه تكبر عن كل سوء وشر وظلم، وتكبر عن صفات الخلق فلا شيء مثله، وهو الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير ضئيل حقير، وهو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض فله العظمة المطلقة من كل وجه، متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد، وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد، طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. أما ثانيا فما يتعلق بدلائل هذين الاسمين في الكتاب والسنة. اسم الله المتكبر لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، وذلك في قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه هذا الاسم في القرآن، ولكنه ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر. وهذا هو الشاهد. أنا الملك، أنا المتعالي، يمجد نفسه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. أما صفة الكبرياء فقد جاءت في أحاديث متعددة، بل جاءت أيضا في قوله تبارك وتعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهو عند مسلم، وفي لفظ عند أبي داود: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه في ركوعه وسجوده في صلاة الليل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهذا كله من قبيل الصفة التي تضمنها هذا الاسم أيضا، وهو المتكبر والكبير. فإن الكبير ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 6 مواضع، كقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي قوله: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي قوله: فالحكم لله العلي الكبير. وفي قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أما السنة فقد جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. الحديث والأحاديث الصحيحة الثابتة والأذكار التي جاء وصف الله تبارك وتعالى فيها بذلك كثيرة. نحن نقول في الأذان الله أكبر، ونقول ذلك في الإقامة، ونقول ذلك في الصلاة مكبرين في أولها تكبيرة الإحرام، ونكبر في الانتقال، وهكذا نقول أيضا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، في تكبيرات العيد وتكبيرات العشر وأيام التشريق. وهكذا أيضا من كبر الله وحمد الله كما جاء في بعض الأحاديث، وهكذا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك كما أوردنا طرفا من ذلك في شرح الأذكار. نلاحظ أن هذين الاسمين ورد اقترانهما ببعض الأسماء، فالمتكبر جاء مقترنا بالجبار والعزيز، وقلنا بأن هذه الأسماء وما تتضمنه من الأوصاف بأن ذلك يرجع إلى صفات المجد، فإن المجد يدل على الكثرة والسعة، وذلك يكون في العظمة والملك والعزة والجبروت. ولهذا ذكرنا في العزيز بأن مثل هذه الصفة لا تكون من وصف واحد، وإنما العزة تكون من مجموع أوصاف. فهنا جاء مقترنا بالجبار والعزيز، والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة، متكبر والعزيز والجبار، يتضمن الاسمين الآخرين، فيرى أنها نظير الأسماء الثلاثة في قوله: الخالق، البارئ، المصور. فإذا ذكر الخالق وحده كما ذكرنا في تفسير هذه الأسماء، فإن الخالق يتضمن معنى المقدر، وكذلك أيضا الموجد من العدم، وكذلك المصور، أعطى كل مخلوق هيئته وصورته اللائقة به. فإذا ذكر الخالق مع البارئ والمصور كان معنى الخالق هو المقدر. فهكذا هذه الأسماء. فابن القيم رحمه الله يقول بأن الجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز، يعني كما أن البارئ والمصور يدخلان في معنى الخالق، فهنا الجبار والمتكبر هما كالتفصيل لمعنى العزيز، لأنه لا يكون عزيزا إلا أن يكون له هذه الأوصاف مجتمعة، وبهذا تتحقق العزة. يقول: كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق، إذ إن الخلق يأتي لهذه المعاني جميعا، تقدير والإيجاد من العدم والتصوير، كما ذكرنا هناك في شرحه، قلنا في لغة العرب مثلا هذه الطاولة أو هذا المسجد إنما قدر قبل ذلك، مساحاته، أبعاده، ارتفاعه، عدد الأعمدة، كل هذا قدر قبل، ثم بعد ذلك أنشئ، ثم بعد ذلك أعطي الصورة والقشرة الظاهرة واللون والهيئة ونوع الأصباغ والأمور الظاهرة مما يراه الناس ويبدو للعيان. فهكذا الله تبارك وتعالى قدر خلق الإنسان في كل ما يتعلق به من الأجل، وطويل قصير، ذكر أنثى، شقي سعيد، وكل التفاصيل المتعلقة به، ثم أوجده، ثم أعطاه أيضا الصورة التي يتميز بها عن غيره في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا كله من اسمه الخالق تبارك وتعالى. فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك، ومن هنا يكون الجبروت في بعض معانيه. وذكرنا هناك في الجبار أنه يأتي لمعاني أخرى كالعلو، قال نخلة جبارة يعني عالية رفيعة لا تنالها الأيدي. وكذلك أيضا المعنى الآخر الذي ذكرنا معه الكلام على اسم الله اللطيف، وهو جبر الكسير، جبر الضعيف، جبر القلوب المنكسرة. ومن هنا نقول جبرك الله في كذا، أقول اللهم اجبر ضعفنا، يعني أن الله يقوي هذا الإنسان ويعينه ويمده بألطافه. فهذا كله من معنى الجبار كما سبق، والله تبارك وتعالى مستحق لذلك جميعا. أما المخلوق فإذا وصف بأنه جبار فذلك يكون من قبيل النقص، كما أنه إذا وصف بالمتكبر فإن ذلك أيضا يكون من قبيل النقص، لأن هذا لا يصلح للمخلوق. فمن اتصف أو تكلف شيئا لا يصلح له كان ذلك عيبا ونقصا في حقه. اسم الله الكبير جاء مقترنا بالعلي في 5 مواضع من 6 التي ورد فيها بالقرآن، كقوله تعالى وأن الله هو العلي الكبير، وجاء مقترنا في موضع واحد بالمتعالي، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يعني وجه هذا الاقتران كبير مع العلي والمتعالي يعني أنه كبير في علوه، علي في كبريائه تبارك وتعالى. فله علو الذات، له علو القدر والقهر والمنزلة، كل هذا داخل فيه. فجاء مقترنا بالعلي والمتعالي. فهذه الأسماء بينها ارتباط، ولهذا تركت الحديث في هذه الليلة عن المتعالي، مع أنه يصلح في مثل هذا المقام، من أجل أن الوقت لا يتسع لهذا، فأثرت أن أتركه لأتحدث عن الأسماء التي يرتبط بها أيضا المتعالي، وهي العلي والأعلى. ثالثا ما يدل عليه هذا الاسم، نحن عرفنا من قبل أن الاسم يدل بالمطابقة على الذات والصفة معا، فهنا المتكبر يدل على ذات الله وعلى صفة الكبرياء بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل باللزوم، يعني ولا يكون كذلك إلا أن يكون حيا، حياة القيومية، القدرة، الهيمنة، الصمدية، العزة، الجبروت، من أجل أن يكون متصفا بذلك. هذه الصفة، صفة التكبر، الأقرب والله أعلم أنها صفة ذاتية فعلية. وأما الكبير فدلالته بالمطابقة على الذات والصفة، وهو أيضا يدل بالتضمن على أحدهما، كما عرفنا أن التضمن هو دلالته على بعض معناه، وكذلك يدل باللزوم على الحياة والقيومية والقدرة والقوة والعزة والعظمة وما إلى ذلك مما يلزم لقيام هذا الوصف وهو الكبير العظيم الذي يتضاءل ويتصاغر كل شيء دونه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الاسم الكبير يتضمن صفة هي من صفات الذات، فالصفات عندنا صفات فعلية أو صفات ذاتية أو صفة ذاتية فعلية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الرابع وهو أثر الإيمان به. أقول أولا أيها الأحبة هو دعاؤه بذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا من قبل بأن هذا الدعاء ينتظم النوعين، نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة في السؤال يا رب يا متكبر يا كبير، فندعوه بهذه الأسماء فيما يناسب في المقام الذي يتفق ويناسب مع هذه الأسماء. فنحن كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني ذاك كالمقدمة لهذا الدعاء. وعرفنا في الكلام على الأذكار أن اللائق أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل أولا، فيكون ذلك مقدمة للدعاء كما هو عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن، أن العبد يثني على ربه، أن يظهر فقره وحاجته، وأن يخضع لربه وينطرح بين يديه، فيكون ذلك سببا للإجابة، فلا يبدأ بمسألته مباشرة. وهذا بالنسبة للدعاء، دعاء المسألة، فيقول الإنسان يا كبير يا متكبر، ويذكر حاجته التي تناسب هذا المقام. أما دعاء العبادة فينتظم القضايا التي نذكرها من آثار الإيمان بهذا الاسم، أن نتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وذلك بأن نتخلق بما يليق وأن نكون على الحال التي تليق. فالشرك بالله تبارك وتعالى لا يصلح بحال من الأحوال أن ينسب للكبير، أن يتوجه إليه بعبادة يلتفت فيها إلى غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا العظيم الأعظم، هذا ربنا الكبير المتعالي، فلا يقبل من الأعمال شيئا يشرك به معه غيره بحال من الأحوال. وهذا من كماله وعظمته وجلاله وكبريائه. فمن هنا أيها الأحبة ينخلع العبد من الشرك بجميع أنواعه، ويتجنب الوقوع في دقيقه وجليله، كما أنه يخلع عن نفسه هو الأوصاف التي لا تصلح للمخلوق، أوصاف الربوبية أو نحو ذلك، فلا يتعالى ولا يتعاظم ولا يتكبر ولا يتجبر، وإنما يكون خلقه الذي يليق به هو ما يصلح للعبودية، وذلك التواضع، أن يتواضع. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي الحديث الآخر ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف. لاحظ أن الكبر لا يصلح لأهل الجنة، فهو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن التواضع هو سبيل العبد المؤمن الذي يكون مصيره إلى الجنة. ومن هنا أيها الأحبة انظروا هذا الوصف في هذا الحديث الذي في صحيح البخاري، صفة أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. إذن التعاظم، الكبرياء حينما يظهر المخلوق بأبهة، فإن ذلك يكون نقصا فيه وحطا في مرتبته، فهو مجانب لصفات أهل الجنة أهل الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل والجافي الغليظ الصلف من الناس، لا يستطيع أحد أن يقترب منه صلى الله العافية. والجواظ هو الجموع المنوع الذي يجمع المال من أي وجه كان ويمنع الحقوق فيه، حقوق الله وحقوق المخلوقين. والجعضري كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو: كل جعضري أهل النار، كل جعضري جواظ مستكبر جماع مناع. فهذا الجعضري هو الفظ الغليظ المتكبر، وبعضهم يقول هو الذي ينتفش وينتفخ ويتشبع بما ليس عنده. فإذا يتجنب المؤمن كل الأوصاف التي لا تصلح للمخلوق. ومن دعاء العبادة فيما يتعلق بسم الله الكبير ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة المشهور لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له، وذلك أن الأغنياء يتصدقون ويحجون ويعتمرون وأيضا هم يصومون كما يصوم الفقراء ويصلون كما يصلي الفقراء، فلهم فضل أموال يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم؟ إلى أن قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 الحديث. فعلى كل حال هذا كله مما يدخل في دعاء العبادة، وما نذكره بعده هو داخل فيه أيضا. ولهذا يقال بأن من هذه الآثار أن يتواضع العبد التواضع كله بأنواعه الثلاثة، أن يتواضع المؤمن التواضع بجميع صوره وأشكاله التي مدارها على ثلاثة أنواع. فأول ذلك أن يتواضع لربه وخالقه جل جلاله، فلا يستكبر على الله، تواضع لله عز وجل بتوحيده بعبادته بالتذلل بين يديه. انظر إلى حال ذاك الذي أبى السجود واستكبر منه، كيف أنه يأنف من هذه الهيئة أن يوضع الوجه والجبهة على الأرض وتعلو مؤخرته على رأسه ووجهه. أذا قالها قائل من هؤلاء العتات على الله تبارك وتعالى، قالها جعضري جواظ مستكبر، لكن ما نفعه ذلك. فالعبد يتذلل بين يدي الله عز وجل، والعبودية لا تتحقق إلا بكمال الخضوع والذل مع كمال المحبة والتعظيم، خوف والرجاء لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله جل جلاله توعد المستكبرين عن طاعته وعبادته: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فاستكبارهم هذا هو رفض الانقياد لعبادة الله تبارك وتعالى، لتوحيده، لأوامره، رفضوا عبادته، كانوا يأنفون من هذا التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهذا كبرهم إزاء ربهم تبارك وتعالى. وقد يدخل في هذا أشياء قد تكون دقيقة لا يتفطن لها العبد. يعني بعض الناس قد يأنف أنه يرفع يديه يدعو أو أن يشاهده الناس وهو يدعو، أن هذا مقام افتقار وتذلل. هذا كمال، لأن هذا الافتقار موجه لله عز وجل، أنت ما تمد يدك لمخلوق. فبعض الناس يخجل، يستحي أن يرفع يديه أو أن يشاهد في البيت أو في مكان يشاهده أهله أو يشاهده الناس ورافع يديه ويدعو في مقام ضعف، في إظهار للفقر. هذا نوع من الأنفة والاستكبار. بعض الناس يأنف ويترفع من أن يرق فيبكي خوفا من الله عز وجل وخشوعا عند سماع كلامه، تجد أنه يقرأ القرآن إذا كان إماما أو يقرأ مع نفسه، أو لربما يدعو، أو لربما يسمع المواعظ أو نحو ذلك، ولا يلين له قلب ولا تدمع له عين، لا في سره ولا في علانيته. يأنف، يرى أن هذا من الضعف لربما، فهو يظهر القوة والجلد وما إلى ذلك، فهذا لا يليق بالعبد. إذن نحن نتواضع مع الله تبارك وتعالى، نتواضع لله جل جلاله، فلا نترفع عن عبادته، والتذلل والخضوع والانكسار والسؤال، فنحن عبيده مفتقرون إليه كل الافتقار. وتواضعنا له هو الرفعة الحقيقية، وكمالنا إنما هو بقدر ما نحقق من العبودية له سبحانه وتعالى. فهنا لا مجال لأن يرفع أحد رأسه ويشمخ بأنفه ويستكبر ويأنف، فإن هذا لا يكون مع الله جل جلاله. النوع الثاني من التواضع وهو التواضع للحق، ينقاد الإنسان للحق. هذا الحق قد يكون ثقيلا على كثير من النفوس، قد يكون هذا الحق يصل إلينا أو يصل إلى الإنسان عبر جسور قد يأنف من قبوله بهذا الطريق الذي وصل به. قد يكون هذا الإنسان الذي أوصل إليه الحق، أوصل إليه هذه الفائدة، أوصل إليه هذا الاستدراك، هذه الملحوظة دونه. قد يكون من تلامذته، قد يكون من تلامذة تلامذته، قد يكون من عامة الناس، قد يقف الأستاذ أمام التلاميذ فيذكر مسألة، يذكر قضية، يخطئ خطأ واضحا أو خطأ خفيا، فيقوم أحد التلاميذ وينبه على هذا الخطأ، فلربما ظهرت حماليق عينيه وتغير وجهه وغضب وبدأ يتصرف تصرفات تدل على خفة في العقل وطيش، وتدل على علو واستكبار كان خفيا في نفسه فظهر في هذا المقام. الإنسان يذعن للحق. وكما ذكرت في بعض المناسبات ما ذكره ابن حزم رحمه الله عن أحدهم لما قرأ آية فأخطأ فيها، أخطأ في كلمة، فاستدرك عليه التلاميذ وقالوا هي كذا، فأبى، فجاءوا له بالمصاحف فأبى، فدخل بيته وجاء بمصحفه فأخرجها إليهم والحبر لم يجف، يعني غيرها في المصحف لئلا ينسب، نسأل الله العافية، إليه الخطأ. لا، ولهذا تجدون للأسف في كثير من ما يقال في التعليم والتربية للتلاميذ أو لطلاب الكليات التربوية أحيانا، ولربما يقيم على هذا في المقابلات أنه يصلح للتدريس أو لا يصلح، إذا سألك أحد الطلاب بسؤال لا تعرف الجواب فكيف تتصرف؟ عندهم الأستاذ الذكي هو اللي يعرف يتخلص، فيضيع على هذا التلميذ المسكين الموضوع، فيقول ذكرني هذا سؤال مهم، ذكرني في آخر المحاضرة، هذا سؤال مهم ابحث هذه المسألة، وهو لا يعرف الجواب. لا، هذا غير صحيح. قل في البداية أنا ما أعرف الجواب، لكن من يبحث المسألة؟ تراجع لنا المسألة إذا كان يحسن. أما أن يقول ذكرني في آخر الدرس وهو يقصد أن يضيع ذلك، أنه ينسى، فهذا نوع من الاستكبار يربى عليه هؤلاء، وهذا غلط في التربية. يجب أن يتعلم الناس كلمة لا أعرف، لا أدري، لا أعلم. وكلام السلف في هذا كثير، وذكرته في بعض المناسبات أو ذكرت طرفا منه، ومن شاء فليراجع ما ذكره الشاطبي في الموافقات من هذا، من كلام الإمام مالك وغير الإمام مالك كثير، والحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم، وغير هؤلاء كالخطيب البغدادي في بعض كتبه فقيه والمتفقه، ذكروا أشياء كيف أن السلف أئمة كبار يسألون فيقول الواحد منهم لا أدري. مسائل كثيرة تورد على الإمام مالك ويقول لا أدري، ويأتيها الرجل من أقصى بلاد المغرب ليسأله، فلربما ما أجابه إلا عن مسائل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من عشرات المسائل. فهذا هو التواضع للحق بقبوله والتسليم له والانقياد. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر بأمرين، فجعل إحدى قوائم الكبر بطر الحق، أن يرد الحق لأي اعتبار كان، لأنه لا يحب هذا الذي جاء به، لأنه يرى أن ذلك يقتضي في نظره أن هذا تسليم له، يستلزم التسليم له بالفضل بالمعرفة، أن هذا يقتضي أن كما يقول المعلم رحمه الله في كلام جميل في كتاب التنكيل، وقد أفرد هذا الجزء بكتاب سمي بالقائد إلى تصحيح العقائد، كلام جيد في هذا الاستكبار ورد الحق لأسباب متعددة، منها كما رد المشركون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورده اليهود حسدا من عند أنفسهم. اليهود حسدوا المسلمين، فالحسد أحد الأسباب، والتكبر كيف يقبلون من رجل. ولهذا كان المشركون يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، على سبيل الاحتقار، هذا، فهم يتكبرون يستكبرون ويقولون ابن أبي كبشة، قد أمر أمر ابن أبي كبشة، هكذا على سبيل الأنفة والترفع، ويقولون يقترحون أن القرآن لو أنزل على رجل من القريتين عظيم، إلى هذا الحد، كل ذلك استكبارا منهم. فأحيانا يرد الحق احتقارا للذي جاء به الواسطة، وأحيانا لئلا ينسب إلى المخاطب به، ينسب إليه الخطأ، وأحيانا يتوهم أن التسليم بهذا الحق الذي جاء به هذا يقتضي أني كنت على خطأ وضلالة. وكذلك العشيرة والآباء والأجداد والقوم، وهو يقرر هذا لربما عقودا متطاولة، ثم بعد ذلك بين لحظة أخرى بين عشية وضحاها انتهى كل شيء وصار على باطل ويسلم بهذا الحق، هذه كبيرة على نفسه، فهذا كبر. ولهذا قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الجحود ليس لخفاء الحق، وإنما الظلم والعلو. وهكذا التفرق والاختلاف الذي ذكره الله عز وجل عن أهل الكتاب، أن ذلك لم يحصل إلا من بعد ما جاءهم العلم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لم يكن تفرقهم واختلافهم لخفاء الحق والتباسه، وإنما الظلم والبغي والكبر والأنفة. فلا يقبل من هؤلاء صرفا ولا عدلا، لا يقبل من فلان. فهكذا كل من رد الحق لأنه يكره أو يأنف أو يحتقر أو يستصغر هذا الذي قال به ونطق به وتكلم به ودعا إليه، فهذا كله داخل في هذا المعنى، الحكمة ضالة المؤمن. والله يقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني هو متكبر، ثاني عطفه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أبعد هؤلاء إنتنا عنا، حتى نسمع منك وننظر فيما جئت به. يأنفون أن يجلسوا مع الأعبد لأنهم يرون أن ذلك لا يليق بهم، وهذا والنفوس فيه بين مقل ومكثر. بعض الناس قد يكون له منصب، قد يكون ليس له منصب لكنه معلم، قد يكون هذا الإنسان من طلاب العلم، فيأنف أن يحضر درسا أن يستفيد، ولربما يحتاج إلى ذلك، ولكنه لا يريد أن يرى في مجلس التعلم بنفسه شيء. ولهذا قد يحاول أحيانا أن يكون هذا الدرس أو أن يوجد درس آخر شبيه له أو لأمثاله خاصة دون غيرهم، لئلا يرى أمام الناس وهو جالس في مقام التلقي. هذا نوع من الكبر، أين التربية؟ ولذلك أقول أيها الأحبة، في أن حضور مجالس العلم هذا لا نستغني عنه. يعني أين نحن من هؤلاء؟ الواحد منهم يجلس 40 سنة، أئمة كبار يجلسون ويثنون الركب، فيحتاج الإنسان إذا كان لا يجد الوقت فليجلس بين حين وآخر، يربي نفسه على هذه التربية، على التواضع، يتعلم يستفيد، فلا يبقى على جهله ونقصه قصوره في هذه الجوانب. فالجلوس في مجالس العلم له فوائد كثيرة جدا، البركة والسكينة والملائكة تحفه والرحمة تغشاه والأجر، وأيضا تربية على التواضع. والعلم أيضا يمكن أن يقال فضله بالنسبة لهذه الأجور والمزايا والخصائص، هذا بالإضافة إلى ما يتلقاه من المسائل والعلم والفوائد، هذا قدر زائد، لكن يحتاج إلى أشياء قبل ذلك. ولهذا من لم يعتد هذا والله المستعان فقد يكون وجهه أرق مما نتصور، يعني لا يحتمل أدنى ملحوظة. طالب يقول له في قاعة الدرس، يقول له في خطأ في الرقم هذا، في خطأ في كذا، لا الحديث ما هو كذا، الآية ما هي كذا، تعال اقترب. طالب مسكين جالس في وسط القاعة ولا في آخرها، ويقول له تعال اجلس هنا، اجلس أمامي، ويخرجه من مكانه ويجلس أمامه ويتكلم معه بقوة وبعنف. نتكلم عن أشياء موجودة دائما، كل الأمثلة اللي أذكرها ليست مفترضة، كلها موجودة واقعة. اجلس ويبدأ ينتهر على إيش؟ على ملاحظة بسيطة بسيطة اسمعها تشكره عليها، إن لم تطق النفس هذا الشكر فاسكت. أما أن يكون الإنسان بهذه التصرفات التي يتحول فيها إلى نوع من السفه، هذا ما يصلح ولا يليق. تواضع كمال. أما ترون أننا نلقى الناس نقول نزداد أحيانا محبة وإعجابا بهم ونحو ذلك لما نرى من لين الجانب وخفض الجناح والتواضع للحق وللخلق، هذا الكمال. الإنسان أحيانا يثني على آخرين وما إلى ذلك، وما ينظر إلى نفسه وتيهه وكبره، يأنف من أن يقبل من أحد شيئا. فإذا أقول أيها الأحبة، هذا التواضع للحق، وقد جاء عن بعض السلف أنه سأل الفضيل ابن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله. سليمان عليه الصلاة والسلام بماذا خاطبه الهدهد؟ قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سليمان انتفع بهذا غاية الانتفاع، وأسلمت أمة بسبب ذلك والله المستعان. فالتواضع للحق، التواضع لدين الله عز وجل، الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الاستسلام، الإذعان لذلك، هذا يكون بثلاثة أشياء كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المعارضات الأربعة. بماذا يعارض الحق والشرع وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه المعارضات الأربعة يقول ابن القيم السارية في العالم. فالأول المعقول يعارضها بالعقل، عقلي ما يتقبل هذا، عقلي يرفض ذلك. ما هذا العقل؟ والثاني القياس، يرد يقول أن هذا يخالف القياس، والثالث الذوق، يردون النصوص بالأذواق والمواجيد، والرابع السياسة. يقول فالأول للمنحرفين اللي هو المعقول، رد النصوص بالعقل، يقول هؤلاء من المتكلمين وأهل الكبر، من أشباههم الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، فهم يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل والنقل يرد. والثاني الذي يعارض به الوحي، يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، يقول هذا للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، يقولون إذا عارض القياس والرأي النصوص قدمنا القياس على النص. الثالث وهو الذوق يقول للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر الشرعي، أمر الشارع، قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر، يعني عندهم الأذواق والمواجيد عند الصوفية مقدمة على ذلك. الرابع من هذه المعارضات كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. فهذه هؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع للحق، أن يتخلص الإنسان من ذلك، من جميع المعارضات في هذا الباب، يعني لا يعارض الحق بشيء من هذه المعارضات الأربعة، هذا الأول. الثاني ألا يتهم الأدلة بحيث يظن فسادها أو نقصها أو قصورها أو نحو ذلك، فالقصور إنما هو في فهمه وذهنه ونظره وعقله. الثالث ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، قياد كامل، قلب منقاد يخضع، واللسان ما ينطق بكلمة يفهم منها المعارضة، ليش وش معنى؟ بعض النساء تتكلم بعبارات أحيانا، الله أجل حطيتونا كذا، من اللي حطكم؟ فهذا نوع من الرد، نوع من الاستكبار. فالمؤمن يخضع، سمعنا وأطعنا بقلبه ولسانه وجوارحه، فإياك أن يصدر منك شيء يفهم منه نوع معارضة لنصوص الوحي، إنما هو الإذعان الكامل والتسليم، ويحفظ الإنسان قلبه ولسانه وجوارحه من ذلك كله، هذا التواضع للحق. النوع الثالث من التواضع هو التواضع للخلق، لا يتكبر عليهم، ألا يهضمهم حقوقهم، ألا يحتقرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقوم عليه الكبر وما يتفرع عنه، وهو بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، فإذا كان القلب خاضعا لله حقا وتواضعا له، فلا بد أن يتواضع لخلق الله عز وجل، فلا يوجد في قلبه شيء من الكبر، لا يتسلل إلى قلبه ولا يصل إليه بحال من الأحوال، فلا يمكن أن يحتقر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بعض الناس كبره قد يكون على الطلاب والتلاميذ، بعض الناس قد يكون كبره على النساء، على الزوجة أو نحو ذلك، يأنف أن يأكل معهم، مع النساء، مع امرأته، هي تأكل لوحدها، تقدم له الطعام، لا يمكن أن يأكل معها، يرى أن ذلك نقيصة، فهذا نوع كبر وبئسة التربية. إذا تعذر بهذا وقال نحن نشأنا على هذا، تربينا هذه عاداتنا، بئسة العادات، ولربما يأنف أن يناديها باسمها، يعبر بعبارات غير صحيحة. بعض الناس قد يأنف أن ينادي الناس بأسماء يكرمهم بها، أن يكني أخاه أو صاحبه كبرا وتيها، يقول يا فلان، فهذا نوع من الكبر إذا كان يأنف من ذلك بهذا القيد. ليس كل من نادى أحدا باسمه، لكن قد يأنف، حتى إنه قد يأنف من إضافة ذلك إلى أهل العلم، يعني يثقل عليه أن يقول الشيخ فلان، فتجد أنه لربما يسرع لسانه إلى النطق باسمه، ويثقل عليه أن يذكر قبله شيئا، مما يدل على احترامه أو تقديره أو نحو ذلك، فلا يرى الناس شيئا، فهذا نوع من الكبر. وقد يكون الكبر على الأطفال، يأنف أن يجلس معهم، أن يمسح على رؤوسهم، أن يضاحكهم، أن يداعبهم، تقبلون صبيانكم؟ عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، يأنف. وقد يكون هذه الأنفة وهذا الكبر على أهل بلد أو على غير أهل بلده، فهو يرى أن هؤلاء الناس كأنهم خلقوا من جنس آخر، أنهم ليسوا مثله، وأنهم طبقة دونه، أو إلى أهل ناحيته فهو يرى أنه كأنه شعب الله المختار. فهذا كله من الكبر، ولا يجوز. لا فضل لأعجمي على عربي ولا عربي على أعجمي إلا بالتقوى، فتقوى الله هي المعيار. فكم من إنسان هذا الخادم الذي يشتغل عنده أعجمي وأفضل عند الله منه بمراحل، فلا يحتقر هذا من أجل لغته أو بلده أو ناحيته أو لونه أو ما إلى ذلك من المهن والمزاولات ونحو هذا. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. فهذا كله من الكبر. والسلف رضي الله تعالى عنهم لهم عبارات كثيرة في هذا، يقول: من أعجب برأيه ضل، من استغنى بعقله زل، من تكبر على الناس ذل، من خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وكما في الحديث الذي سمعنا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا العامل، هذا السائق، هذا الخادم، هذه الخادمة في البيت، لماذا يأنفون من الجلوس معها، من الأكل معها؟ هي التي عملت، هي التي تعبت، هذا الخادم هو الذي نقله، هو الذي تولى صنعه. لربما لماذا لا يقال له اجلس؟ لربما هذه الكلمة غير موجودة في القاموس، بل إن الكثيرين لربما يكونوا من أهل الصلاة والعبادة، ومثل هذا يأنفون من سماعه فضلا عن تطبيقه. هذا عندهم من العظائم، نقول لها اجلسي معنا؟ يأنفون غاية الأنفة. وتجد السائق أحيانا أو الخادم يضع الطعام ويجلس بعيدا، يذهب وهم يأكلون ويرى صنوف الطعام بين أيديهم، ثم تترك له الفضلة. يأنفون من أن يقال له اجلس، المكان واسع، اجلس ولو تطيبا لقلبه. هذا إنسان له مشاعر، أخوك المسلم. أنا رأيت رجلا داعية نفع الله به نفعا كبيرا في بلده، وله مثل المدينة الدعوية الآن، أسلم في المدينة الصناعية في الرياض. السبب أن رجلا في المسجد كان يقوم بدعوة هؤلاء في مسجد مجاور، ويضع لهم ولائم ويدعو هؤلاء العمال ويأكلون، وهو لا يكاد يأكل، يقطع لهم من اللحم ويضع بين أيديهم، ثم يعطيهم كتيبات أو مطويات عن الإسلام. يقول: هذا شيء غير معهود عندنا، يعني رجل يدعوك إلى طعام ولا يريد منك شيئا ولا يأكل وهو يضع لك الطعام. يقول: نحن كل واحد يسرع ليأخذ لنفسه ثم نأكل بأنفسنا، لا نسأل عن الآخرين. يقول: ما هذا؟ يقول: هذا أول شيء لفت نظري، فكان هذا سبب إسلامه. وهذا الرجل لا يكاد يبين عن حديثه لكثرة بكائه، رجل أعجمي كثير البكاء، فيه رقة عجيبة، ومدينة دعوية وشغال ودعوة، وأسلم على يده خلق كثير من قومه، كان عامل في الصناعية. الإنسان لا يأنف أولى الناس، اجلس معهم، تأكل معهم. والله عز وجل ذكر لنا وصية لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ونحن نعرف عاقبة المتكبرين، فطبع على قلوب أقوام بسبب الكبر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وكذلك أهلك أقواما بسبب هذا الكبر. إبليس طرد من رحمة الله عز وجل بالكلية، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، يعني أول ذنب عصى به أبواء الثقلان، إبليس باعتبار أنه أب للجن، وآدم فهو أب للبشر للإنس، الكبر والحرص. آدم بسبب الحرص، وإبليس بسبب الكبر أبى أن يسجد. آدم آل أمره لما خضع وتواضع إلى الرحمة والقبول، واجتباه ربه وتاب عليه وهدى وإبليس كانت عاقبته إلى الطرد والإبعاد، واحتج بالقدر على معصيته لله عز وجل بخلاف آدم فاعترف واستغفر. فأهل الكبر كما يقول ابن القيم والإصرار الاحتجاج بالقدر هم مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. ونقل عن شيخ الإسلام بأن التكبر شر من الشرك، يقول: فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد معه غيره، يعني يعبد الله ويعبد غيره بهذا الاعتبار، وهذاك يأنف أصلا من عبادة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذه نهايات تعيسة، نهايات وخيمة، نهايات بائسة لمثل هؤلاء المتكبرين. وكذلك أيضا أيها الأحبة، هذا الذي يخرج مختالا في مشيته متعاليا يشمخ بأنفه، كيف تكون حاله؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبارين يحشرون، كذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان. وفي الحديث: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فما هذه النفس التي ترفع صاحبها عن عبادة ربها وخالقها جل جلاله وعن قبول الحق، ويترفع على المخاليق من أمثاله: تمردت فوق الأرض يا نفس فاهدئي ولا تذهبي في العجب شتى المذاهب، فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب، يعني الأرض ذرة على ذرة، هي الأرض ذرة في الكون، عجائب هذا الكون شتى، وفتنتي بهيمنتي في الكون كبرى العجائب. في حديث سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه بعد. نهاية سيئة لهذا المتكبر عن قبول الحق حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مر مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ويذكر في كتب التواريخ أن رجلا من الكبراء كان يطوف بالكعبة وحوله خدمه وأعوانه يطردون الناس لينفرد بالطواف. بعد مدة، بعد سنوات، رآه رجل من هؤلاء الذين طردوا ودفعوا على جسر في بغداد يتكفف الناس، فقال له: ألست أنت الذي كنت وكنت؟ قال: بلى. قال: فماذا كان من أمرك؟ قال: تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فأذلني الله في مكان يترفع فيه الناس. لاحظ. وجاء أيضا في بعض كتب التواريخ كالمنتظم لابن الجوزي في ترجمة عجيف أن محمد بن الفضل هذا كان يقوم يتولى ضياعا لهذا الرجل اللي هو قائد من قادة المعتصم لعجيف، فهذا عجيف كان من أهل الكبر والجبروت، فرفعت إليه ورقة كتب فيها وشاية بهذا الرجل محمد ابن الفضل أنه قد ضيع أموالك وأفسد ضياعك. يقول: فأنفذ إلي من قيدني وأدخلت عليه، فلما نظر إلي شتمني وقال: أخربت الضياع ونهبت الارتفاع، لأقتلنك شر قتلة. فوضعه على في مكان مفرد، والمكان الذي يقتل فيه، فوضعوه للقتل. يقول: ففزع فزعا شديدا وبال على ساقه، هو يعني من الخوف استطلق بوله ولم يتمالك. يقول: فنظر إلي كاتبه ثم قال: أعز الله القائد، أنت اليوم مشغول وقتل هذا في أيدينا ولن يفوت، يعني لو تحققت من هذه الرسالة، فإن كان كذلك قتلته فأمر به إلى الحبس حتى تتفرغ له. ففعل. ثم كان من أمر هذا القائد أن المعتصم غضب عليه ثم قتله، أرسله إلى مكان، وقيل أنه حبس عنه الماء حتى مات. المهم أنه قتل وترك في مكان وفي تل، والناس يعني طرحوا عليه جدارا يواري. على كل حال، فالشاهد أن هذا الرجل محمد بن الفضل فرح بهذا وأطلق، وذهب إلى ديار ربيعة وصار يعمل أعمال بسيطة، وولي على ولاية بسيطة، وصار في دار لم يكن فيها مغتسل نظيف أو مكان أعزكم الله للخلاء نظيف. فخرج إلى تل في ليلة ليقضي حاجته يبول، فجاءه صاحب الدار التي يسكن فيها فقال: أتدري ما هذا الموضع الذي تبول فيه؟ فقال: هذا تل، تل من تراب. قال: هذا قبر رجل يعرف بعجيف، قائد من قادة المعتصم، قد سخط عليه ودفعه مقيدا إلى هنا ثم قتل وطرح في هذا المكان تحت هذا الحائط. يقول محمد بن الفضل: فعجبت من بولي خوفا منه ومن بولي عليه. انظر، تاريخ مليء من العبر، وقد جاء عن بعض السلف: عجبا لابن آدم، تقتله شرقة، تؤلمه بقة، تنتنه عرقة، يتكبر. تكبر على ماذا؟ هذا الإنسان المتعاظم إذا نظرت تجمد يسير في الدم في عرق من العروق، قد يفقد بصره، قد يفقد المشي، قد يفقد الحركة تماما، قد يفقد الوعي فيدخل في غيبوبة. عرق بسيط. هذا الجبار المتعاظم الذي يأمر وينهى ويخافه كثيرون ويحسبون له ألف حساب، عرق بسيط يتجمد مباشرة جلطة، يقف الأطباء أمامه في حال من العجز. فعلى ماذا نتكبر أيها الأحبة؟ انظروا إلى التواضع عند السلف رضي الله تعالى عنهم، وقد وصفوا ذلك: إن أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. وقالوا: الخير كله في بيت مفتاحه التواضع، والشر كله في بيت مفتاحه التكبر. وذكرنا حال آدم صلى الله عليه وسلم والفرق بينه وبين إبليس صاحب الكبر. عمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحسن البصري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما كانت تغلق دونه الأبواب، ولا يقوم دونه الحجاب، ولا يغدى عليه بالجفان، ولا يراح عليه بها، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى نبي الله لقيه، وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف عبده، ويعلف دابته بيده صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لعائشة: ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. أين هذا من الذي إذا دخل البيت لا يستطيع أحد أن يكلمه؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لما ولي الخلافة كان قبل ذلك يحلب لأهل الحي منائحهم وأغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب منائحنا. فسمعها فقال: بلى، لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. عمر رضي الله عنه نادى الناس يوما الصلاة جامعة، ثم صعد على المنبر ما عنده شيء. ماذا قال لهم؟ ظنوا أن هناك أمر مهم، فقال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب، فأظل يومي أيوم. ثم نزل يقول: كنت أرعى الغنم على قبضة من تمر أو زبيب لخالاتي. عجيب. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك، يعني عبتها. فقال: ويحك يا ابن عوف، خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل مني؟ فأردت أن أعرفها نفسها. قمة. سلمان رضي الله عنه لما كان أميرا على المدائن، جاء رجل من أهل الشام ما عرفه، فقال: احمل معي هذا التبن أعزكم الله. فقام سلمان يحمل معه، فرآه الناس فقالوا: الأمير. فقال الرجل: لم أعرفك. فقال له سلمان: لا، حتى أبلغ منزلك، إني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك. هذا الأمير يحمل معه التبن. كذلك أيضا من علم أن الله هو الكبير وأن شأنه أكبر من كل شيء، هان أمامه كل أمر من أمور الدنيا، ما يتعظم شيء ولا يتعظم أحد من المخلوقين، الكل صغير أمام عظمة الله، فالله أكبر، الكل حقير أمام جبروته وجلاله وكبريائه. ومن ثم لا يخاف أحدا من المخلوقين أعظم من خوفه من الله، أو خوفا لا يصلح إلا لله. وإذا سمع النداء الله أكبر، لا يوجد شيء يشغله، لا جوال ولا إنترنت ولا امرأة ولا ولد ولا غير ذلك من الشواغل التي تشغل الكثيرين. الله أكبر، أكبر من كل شيء. وإذا دخل في الصلاة الله أكبر، إذن أكبر من كل الوساوس والخواطر والهواجس التي تدور في أنفسنا. أيها الأحبة، في النفوس قضية لا يستطيع أحد أن يدفعها عن نفسه، يعرفها كل أحد، أن النفس تقبل على الكبير. إذا كنت في مجلس من المجالس ويوجد كبير في العلم، في القدر، في المنزلة، تجد الناس شخصوا أبصارهم إليه، ينظرون ماذا يقول، كيف يعبر، كيف يبتسم، كيف يناقش، ماذا يصدر عنه، بماذا يجيب، كلهم نظروا إليه وينسون، أحيانا ينسون، لا يسلمون على البقية، يعني من شدة الانجذاب أو الذهول فإنه لربما يحصل لبعضهم ارتباك فيسلم عليه ولا يسلم على الآخرين ويجلس، ثم بعد مدة يتراد إليه عقله فيدرك أن هناك أنه وجد آخرون لم يسلم عليهم، ما رآهم، وقد فتح عينيه هو ما رآهم، فهو طول الوقت منجذب لهذا الكبير. النفوس هكذا جبلت، فطرتها كذلك تؤثر الكبير وتقبل عليه، فإذا علم العبد أن ربه هو العظيم الأعظم أقبل عليه وأقبل على كلامه، لم يلتفت إلى أحد سواه، إذا قال الله قال هذا كلام الله، دعنا مما سواه. هؤلاء الناس يتلاشون أمام عظمة الله تبارك وتعالى. هذا، وأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.